بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. يقول الإمام بدر الدين ابن جماعة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم عند النوع الخامس، قال: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل. قوله طبعا يعني هذا الكلام يا إخواننا لا ينطبق على زمن بعينه، هو بيتكلم على زمانه هو، طريقة التعليم والتدريس كما يقال لكل شيخ طريقه، وهذه كلمة مضبوط، ولكل عصر أوانه. ففي بعض العصور وبعض الدهور يعني بيكون مثلا طالب العلم يدرس شيء واحد فقط لا يتعدى، يبدأ يقول بالقرآن ده رقم واحد، اثنين بإيه؟ بالسنة رقم اثنين، رقم ثلاثة بقى يعد، يبدأ بقى إيه؟ يجمع بين القرآن والسنة والتفسير والتأويل إلى آخره. وفي بعض العصور بيبدأ بالاثنين معا، بيبدأ بالقرآن والسنة. في بعض العصور بقى طبعا لما بيحدث حدث اللحد فكانت البداية باللغة، يبدأ باللغة ثم حفظ القرآن أو حفظ القرآن ثم اللغة. طبعا العلة أن البدء باللغة قبل القرآن خطأ، لأن الذي يضبط اللسان هو الإيه؟ القرآن. قل أن تجد حافظا لكتاب الله عز وجل يكثر اللحن حتى لو هو أمي. يعني أعرف رجل يحفظ القرآن من منطقة التي الأخرى هذه من البحيرة، يعني هو يعني كان فلاحا وحفظ القرآن وقبل في أحد المعاهد المدرسة. الشاهد بقى أن كلامه الطبيعي حتى اللغة بتاعته جميلة، لأن القرآن بيضبط الإيه؟ اللسان. فلذلك يبدأ بالقرآن ثم بقى يتعلم اللغة إن كان يعني أعجمي زي حالتنا كده، لأن اللغة هي أصل في فهم القرآن وفهم السنة، بغير لغة لا. وللأسف كنا نرى بعض الطلبة في الثانوية العامة ينبغون في اللغة ثم إذا دخلوا الجامعات نسوه. يعني أتفق معنا إخوة طلبة وكنا يعني نتبارى في الجمل النحوي، اعرب لي دي اعرب لي دي، بعد ما دخلنا الجامعة نسيم، لأن ما في لغة، كلها أكاديميات علميات منتدى. فإذا البدايات كما قلنا يعني بتختلف من حال إلى إلى، فالقرآن ثم اللغة ثم الحديث. والبعض بيعطي في دروس كده كدروس إيه اللي هو النظم الموجودة الآن للمدارس، والمدارس دي نشأت يا إخواننا من القرن تقريبا السادس، لما بدأ يحصل في خلل في الدروس عند بعض المشايخ في المساجد، فبدأوا يقيموا مدارس يعني شرعية كالمدرسة الأشرفية التي قام صلاح الدين الأيوبي، وكثير من أهل العلو وأهل الفضل كانوا بيقيموا مدارس، زي مثلا مدرسة اللي كان فيها ابن الجوزي، اللي كان فيها ابن الصلاح، المدرسة اللي كان فيها ابن الحافظ المزي رحمة الله عليه. فدي مدارس كانوا يعني يتخصصون فيها في علم واحد اللي هو الحديث مثلا، ثم باقي العلوم إيه مجانبة له مجانبة له. ولذلك أنا أذكر يعني من حوالي تقريبا 25 سنة كان الأزهر رغم أنه مدرسة عادية في درس جميع العلوم، إلا أن الأصل كان في الأزهر هو إيه؟ القرآن. القرآن أنا لي أخي الآن هو مدير إدارة أوقاف الحمدية، رسب في السنة السادسة، رسب سنة ست ونجح في القرآن فعبر إلى أولى إعداد. فكان عندهم في الأزهر الأصل هو القرآن، بقية الأشياء دي ممكن إيه يعوض. أصبح الآن للأسف الشديد الأصل هو الإنجليزي، اللي يصف في الإنجليزي في الأزهر بيقولوا له مع السلامة، بيضيعوه، فبتغير الحال. فإذا كانت هذه المدارس كان الأصل عندها طبعا، لأن كان يعني يصعب ويستحيل أن يأتي شخص يطلب علم وهو غير حافظ القرآن. كان عندهم الكتاتيب دي في كل حي، في كل زاوية، في كل حارة، وإحنا في المسجد مش عارفين نعمل لنا كتاب. يعني كان الكتاتيب كانوا يسقون الأطفال القرآن كالماء، يستحيل بعد 7 سنوات واحد ما يكونش حافظ. يعني كلهم جايين ومحافظين القرآن، فبالتالي بيدخلوا هذه المدارس ومحافظين القرآن فيبدأوا في تلقي العلوم الشرعية. وكان العلم الأصلي في غالب هذه المدارس هو الحديث، كانت مدارس وقف. حتى أنا يعني امرأة من النساء أظن يعني أذكر زوجة من أوقفت مدرسة شرعية أوقفتها، وظلت هذه المدرسة ما شاء الله يعني يخلفها علماء عن علماء، ظلت أكثر من حوالي 200 أو 300 سنة، يعني تقيم فيها أمر الله تبارك وتعالى. لذلك يعني طريقة التعليم هذه كما قلنا بترجع إلى يعني التدريس. ولذلك المشكلة الآن بنرى كثير من المدارس موجودة في الدعوة الموجودة القائمة، وللأسف يعني كل مدرسة عاوزة تجبر المدرسة الأخرى أن هو ده وما في غير، وهذا خطأ، خطأ عظيم جدا جدا. يعني مثلا التعليم اللي احنا بندرسه في المدارس هذا أنا أرى والله أعلم وغيري أرى هذا أنه لا يخرج عالم. اللي خرج من الطب، اللي خرج من الهندسة، اللي خرج من الزراعة، اللي خرج من التجارة، من أي كلية من الكليات، ما أظنه يعقل شيء بعد التخرج إلا إذا مارس ممارسة عملية وبدأ بقى يتعلم ويتعلم من جديد وبدايات. لكن لو واحد خرج من الكلية عشان تقوله تعالى عالج لي مريض، والله ما يعرف حاجة، حتى بعضهم لا يعرف اسماء الأدوية، مسك له كتاب كده وحطه في جيبه وقعد يقرأ اسم الدواء موجود قدامه. في مرة من المرات دخلت على دكتور فارش اسماء العلاجات قدامه كده على البتاع الكبيرة، حتى أنا لمحتها، وعندك ايه؟ بص وقعد يبص بقى بصباعه ويشوف كده، طب ما الواحد ممكن واحد يعمل في ازاز بيغطيها بالازاز واسماء الادويه كلها قدامه. معلش يا دكتور رجاء ما تزعلش مني، طب الكلام ده غلط ولا صح؟ ممكن الله يعزك. فهذا دكتور فشل، لكن بالممارسه ممكن. اذكر ونحن طلبه كان رجل فلاح، لدرجة بعض الناس اللي هم غير متعلمين بيضحكوا على أصحاب اللي هم التعليم. فراحت فلاحة دخلنا، كنا بنروح المزرعة على سبيل التدريب، فالرجل جاء أتى لنا بورقتين، ورقة لشعير وورقة لقمح، ثم ورقتين، ورقة لحلبة وورقة لبرسيم، وجمع الأربعة دول قالوا لنا تعالوا بقى وفرقوا. ما حدش عارف حاجة، وإحنا بقى مهندسين ومش عارف إيه، وقول لك ده إحنا فاهمين وعارفين، وبص مش شايفين ولا اي حاجه اطلع. لغايه ما الراجل قال تعالوا بقى اعلمكم انا افرقكم بقى، شوفوا بقى البرسيم ملهاش ودنين والحلبه ليها ودنين ماشي، وعندك الشعيره برضو ليها ودن كده عريضه وقمح ملهاش فلا، وفي ايه في لحظه واحنا عاملين نتعلم ما اعرفش حاجه. فلذلك الطريقه الاكاديميه القائمه الان الكل بيقر، حتى دول اوروبا لغوه، انك تفضل تجيب الولد تعطه كم سنة بيتعلم كم سنة؟ 6 ابتدائي، وفي الوقت بقى في حضانة تقريبا. وعلى فكرة العلماء إخواننا ينصحون بأن الطفل قبل 6 سنوات لا يعلم شيء إطلاقا، عشان ما يطلعش فش، لازم يعطي قدر من اللعب وقدر من الحياة والمرح والتربية والأخذ وإيه والدلع والكلام دي، حتى يصير رجل. أقصى ما يحفظ ويعلم فيه القرآن فقط. لكن دلوقتي بقى من 3 سنين اقعد اعجنه، علمه انجليزي وفرنساوي ومش عارف بابا وماما وبتاع، وخذ الحضانه ويطلع الصبح ضنك الضنك وعينيه معمصه، ويقعدوا طبعا يصحوه وبتاع، وعربيه تيجي تاخده والدادم ده تدمير للاطفال. ده المفروض ده يفضل يتدلع لغايه ما يبقى سنه حوالي 6 سنوات، لكن هو اللي يتحمل المسؤوليه، يقوم الصبح الساعه 6 الصبح ولا 7 الصبح عشان رايح الحضانه، ويقعد هناك مدرسات فاضيين قاعدين مش عارف ايه، وطبعا عنف، ويرى غير الام. الأم هي المدرسة الأولى، يعني كون الأم تحط ابنها كده في حضنها بلا تعليم هو ده تعليم، هتدي له الحنان والعطف. يعني كان زمان تقعد تهزه وتهديده وتربيه وتعطف عليه، بيطلع بقى رجل يبدأ يقبل على الحياة إقبال قابل. لكن لما هو من الحضانة شايف المر المر المر، وبيقعدوا يضربوا بعض بقى بالبتاع اللي اسمه لما المصاص دي، يفقعوا عنين بعض ويعوروا بعض، وحال الله المستعان. مش معنى كلامي بقولش انا يعني انا لا اعترض على شيء موجود، لكن بتكلم على الصواب وعلى الشيء الصح الذي ينبغي. ان اطفالنا الان في خطوره عظيمه جدا، وزيك بيطلع بقى بعد ما بيشتد عوده ويجمع راسه بيبقى فاشل. قل من يستقيم الا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني بيكون في هذه المرحله يعني مرحلة محتاج فيها إلى شيء من التربية. فعمر من عمر الشباب ضايع فيما لا شيء. يعني 6 سنوات ابتدائي و6 اللي هو التعليم المتوسط و6 جامعة، يبقوا كده كام؟ 18 سنة رايحين هباء منثورا. إيه اللي عملوه؟ ولا حاجة. يعني بتاع كلية التجارة دي لو اشتغل بقال عند أبوه هيبقى أحسن تاجر ويعرف يجيب القرش ويجمعه ويطرحه، مش عارف. اللي بيطلع من كلية التجارة ولا فهم حاجة، اللي بأي كلية مفيش، 20 سنة في حالة من الضنك والتعب ومفيش. طيب الأمور محتاجة بقى تغيير. يعني في أوروبا تقريبا بقى في تخصصات وفي حاجات مجانا، ممكن الشيخ عبد الله يدينا درس في إيه في نظام التعليم عندهم عشان نبقى نطبقه على الإخوة عندنا. فالشاهد هنا بقى إن نظام التعليم بيختلف يا إخواننا من شيخ إلى شيخ وطريقة إلى طريقة ومدارس. في بعض المدارس مثلا ممكن عدد كبير من المشايخ زي مدرسة الإسكندرية مثلا بيدوا علوم متنوعة وعلوم مختلفة، وعندهم طبعا بيراعوا الظروف إن في طلبة وناس موظفين، فبالتالي بيكون في قدر إلى حد ما قدر ضئيل من التعليم، مثلا كتيب معين، صورة معينة، شيء من هذا القبيل، وهذا طيب وأفاد كثيرا. وفي غيرهم بقى مشايخ متفرغين، علوم طلبة ومتفرغين، لما يديله الكلام ده ما ينفعش، ده بده يديله جرعة ايه أسمن وأغلظ وأسمك، لأنه قاعد متفرغ ليل نهار. فلو اداله التاني ده ما يصلح. نفس القضية لو قلبنا الطريقة اللي هو مثلا إن علم الشيخ مثلا إن يخصصه في مادة معينة أو طريقة معينة لهؤلاء ما ينفع، لكن لا يعادي هذا ولا يعادي هذا، هذا أثمر في جانب وهذا أثمر ايه في جانب. قال إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، وطبعا يكون الأولى والأعلى، وطبعا أهم شيء كما قلنا القرآن ثم تفسيره، والحديث ثم تفسيره، ثم الأصول، أصول التفسير، أصول الحديث اللي هو المصطلح، أصول اللغة، أصول الفقه، كل هذه أصول يتعلمها طالب العلم. ثم المذهب، طبعا كلمة المذهب هذه يعني على من يقرأ ويدرس المذهب، لكن الأولى أن نتعلم من البداية يعني الاستنباط والرجوع إلى الكتاب والسنة بالفهم وإخراج الدليل أولى من التقيد بمذهب معين. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين لتطهير الباطل ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصف. يعني برضو من ضمن الأشياء الطريفة إن مثلا لو في درس من الدروس، وخاصة يعني لو كل الأسبوع دروس، يأتي في يوم معين من أيام الأسبوع ويحدد تذكرة أو يحدد موعظة، كان يفعلها ابن مسعود وكان يفعلها ابن عباس، وهذه الموعظة لترقيق القلوب، لأن طلب العلم ممل لما تقعد تدرس أصول فقه وحديث والبخاري ومسلم وفقه، ممل جدا. لكن لما تأتي بدفعة تنشطك وتزيد فيك الهمة، هذا شيء طيب عن طريق هذا. وزيك سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما كان موعظة، لكن حينما يفرغ من الدرس يقول اذهبوا إلى الطبيب. من هو الطبيب؟ وهيب بن الورد، كان يذكرهم بالجنة والنار ويبكيهم، فيزيد الحماس والاشتعال فيدفع الهمة إلى تحصيل وطلب العلم. فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدرس شرط اتبعه، ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله. مثلا واحد بنى مسجد معين وقال هذا المسجد أنا عامله الكيت وكيت وكيت، يلتزم به لأنه صاحب المسجد. بنى مدرسة مثلا، هذه المدرسة مثلا حديثية علمية، أقام شيء معين، أيضا يراعى شرط صاحب المكان حتى لا يتغير قلبه مع كثرة الدعاء له والاستغفار له لما قدم ولما يعني فعل من خدمة لأبناء المسلمين. ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، يعني حاول أن يكون الدرس إيه في طريقة تفهم وتوصل إلى طالب العلم المراد، ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر. ومن أعظم البليهة، ولذلك أنا عاوز أغلق إن شاء الله الكلام وممكن المرة القادمة، لكن برضو من ضمن الأشياء التي أنبه لها إن كثير يا أخواننا من المشايخ وأهل الفضل وأهل العلم بيحاول إنه مثلا تيجي قضية مثلا معينة وبنحاول نشعللها ونزودها رغم إن القضية هذه قد تكون لا قيمة لها، يعني قلت عنها مش لا قيمة لها من ناحية أبدا قيمة، كجريمة سب النبي صلى الله عليه وسلم أو السخرية والاستهزاء عند مثلا الكفار كما فعلت الدنمارك وفعلت مش عارف دول أوروبا وغيره وغيره. قضية السب وقضية هذا يجي المسلمين بيعملوا إيه بقى؟ الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بقى نهيج الناس بما لا ينبغي أن يهيج به. هذه قضية ثانوية. الناس نفسهم قد يكون فيهم من هو يسب النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ومخالفته، لكن هو مش عارف ايه النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن لما يقولوا الدنمارك بتقوله فلان بيقول يبدا يفكر ما بيقولوا ايه، فقد يثير ما قال الدنمارك شبهات عند كثير من عوام المسلمين. فلذلك يا اخواننا السكوت على هذا الذم وهذه الشبهات اولى وافضل. طب نسيب الناس يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما تسيبهمش. علم الناس امر دينهم، عارف من هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبوه. فاذا وقعت محبه النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، طب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسب ولا ما كانش يسب؟ كان يسب الكفر القاص والداندي. لما تيجي امراه ابو لهب امراه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولها يا امراه عم ومعها فيه وجاي هجمه عاوزه تضرب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر، فأخفى الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مشى بقول وهو جالس، فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هاجاني. طب بالله عليكم دي آية لأبي بكر ولا لا؟ لما يشوف المنظر ده هو قدامها جنبها وشيء وبصت وبص لأبي بكر ومش شايف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هاجاك؟ هو هاجاك ما هاجاك؟ ده القرآن بيقول إيه؟ تبت يد أبي لهب ما هاجاك؟ فقالت أنت صادق وبار، وما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ومش آية. هو النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعدما كان بيخطب على الجذع وعلى ملأ من الصحابة، ممكن نقول آلاف من الصحابة، وامرأة قالت أصنع لك منبر، صعد على المنبر الجذع في وسط المسجد وبدأ يحن حنين العشاق، يعني كالناقة بتحن لولدها أو حال ولدها، تحن وسطوت يهتز 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 وبدأ يرجف يرجف يرجف، نزل من على المنبر واحتضن الجذع حتى سكت، وكل الصحابة يرون هذا. يعظم إيه في قلوب الصحابة؟ إذا كم أحبوه عن صد ما عادش بقى يرد على فلان، بقى يرد مين؟ لما جاء مرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزعلان إن هند بنت عتبة وفلانة والنسوان كلهم بتوع مكة اجتمعوا، كلام نسوان اجتمعوا لينشدوا أناشيد يغنوا بها يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، مذمم أبينا ودينه قلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل أبو بكر عن القضية، يقول له بعد نفسك عن الكلام ده خالص، ألا ترى يا أبا بكر أن الله قد صرف عني سب وشتم قريش، فإنهم يسبون مذمما ويشتمون مذمما وانا ايه؟ مش كده انتهى. ما عادش بقى في تفكير بقى ان ايه نعطل الدعوه ونعطل المسيره ونشغل الناس، وتلاقي العربيات يفط والدنمارك ومش عارف مين واللبن، وكل واحد لا لبن ولا بتاعه لبن بتاع الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل من قريش بيشتري من لبن من لبن الروم ولبن كلام يعني يعني العقل العقلاء ما يعمل، هي عواطف فقط تثار بين الناس. وربما تلاقي اللي عمال يقول لك لا لبن الدنمارك والمش عارف والكلام ده كده وبتاع، واحد مره بيدي خطبه رنانه والمقاطعه وكده ومعاه محموله، شركه نوكيا دي شركه ايه يا اخوان؟ يهوديه. طب يهودي هو الاريال، ما هو نفس القضيه، وبيستعملوا قالوا مين وبتاع، واحنا الان عاملين ندوه عشان نقاطع مش عارف مين. ما هو معنى انك تقاطع يبقى تقاطع كل شط جبل، ما انت عندك في بلدك من يسب، واذا طلعت لهم واحده مجرمه برضه بتسب، بس باب دين ينتهي. لكن الحل والعلاج يا اخواننا ان احنا فعلا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اعرابي وكل المسجد ملان، ما ترس في المسجد وبره المسجد وما في السماء قزع ولا في قطره في المدينه، يا رسول الله جف الضرع وهلك الضرع و يعني كدنا نهلك قله. فايه اللهم دع اللهم انزله غيثا هنيئا مريئا، شويه هو بيدعو السحاب اتجمع، ما كانش ولا سحاب، جاء سحاب واتجمع ونزل، وما نزل صلى الله من على المنبر الا ورأسه تقطر من المطر، وفضل المطر اسبوع كامل وكل الصحابه شفوها. في الجمعه اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وجاء نفس الاعراب، قيل نفسه ونفسه، يا رسول الله غرق الزرائب وغرقت المدينه وكذا، قال اللهم حوالينا لا علينا، يقول ابن عباس رضي الله عنه فلسان يفعل بأديها كذا، اللهم حوالينا، فالمطر استحاب نفسه يدفع المطر على الأكام وحوالي المدينة، وحصر انحصارا حتى سال على روس. أبو قبيس عمش أبو هذا، وشافوا من هذه آلاف وآلاف الآيات فأحبوه وعظم. أنا لما عرف الناس من هو النبي صلى الله عليه وسلم حبوه. ومشكلة الكفار نفسهم دول مش عارفين حاجة، عاوزين اللي يعلمهم أيضا ويوصل لهم من هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهوجة الموجودة دي وبلا شيء، هي مش عصبية يا أخوانا. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش مثلا واحد عربي ولا رئيس جمهورية عشان نقعد ندافع عنه، أبدا. ده هذا نبي لكل الخلق لكل البشر، كل البشر يحبوه ويعرفوه حتى يعني يعظم. نكمل الشيء.